أولا أننا لم نذكر الصيغة التي ذكرها السائل، وإنما قلنا يحرم عليه الطيب. هذا الصابون الممسك اللي يكون فيه مسك ينظر، إذا كان مجرد نكهة طيبة فهذا ليس طيبا، أما إذا كان مطيبا بمعنى إذا أخذت الصابون شممتها وإذا هي طيب تمسح بها جلدك لأجل أن يكون طيبا أو ثوبك لتطيب به فهذا حرام، لكن مجرد أن يكون لها رائحة ذكية طيبة هذا لا يعني الطيب. ولذلك نترك
رائحته يعني رائحته إيش طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مثل المؤمن القارئ القرآن كالعطرشة طعمها طيب وريحها طيب، فليس كل ما يكون رائحة طيبة يكون من الطيب الممنوع. الطيب الممنوع ما يتطيب به الناس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أمسك الصابونة هل يمكن أن يدلك بها وجهه بدون ماء من أجل التطيب؟ لا، حتى عند الغسل لا يكون في بال الإنسان أنه يتطيب، فلا نرى بأسا بهذا الصابون الذي ليس فيه إلا مجرد الرائحة الذكية. أما إذا كان هناك شيء أقوى من مجرد الرائحة الذكية فهذا يجب على الإنسان أن يتجنبه ما دام محرم. أولا أننا لم نذكر الصيغة التي ذكرها السائل، وإنما قلنا يحرم عليه الطيب. هذا الصابون الممسك اللي يكون فيه مسك ينظر، إذا كان مجرد نكهة طيبة فهذا ليس طيبا، أما إذا كان مطيبا بمعنى إذا أخذت الصابون شممتها وإذا هي طيب تمسح بها جلدك لأجل أن يكون طيبا أو ثوبك لتطيب به فهذا حرام، لكن مجرد أن يكون لها رائحة ذكية طيبة هذا لا يعني الطيب. ولذلك نترك
رائحته إيش طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مثل المؤمن القارئ القرآن كالعطرشة طعمها طيب وريحها طيب، فليس كل ما يكون رائحة طيبة يكون من الطيب الممنوع. الطيب الممنوع ما يتطيب به الناس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أمسك الصابونة هل يمكن أن يدلك بها وجهه بدون ماء من أجل التطيب؟ لا، حتى عند الغسل لا يكون في بال الإنسان أنه يتطيب، فلا نرى بأسا بهذا الصابون الذي ليس فيه إلا مجرد الرائحة الذكية. أما إذا كان هناك شيء أقوى من مجرد الرائحة الذكية فهذا يجب على الإنسان أن يتجنبه ما دام